الشريط الثالث
الصلاة. ثم تأتينا مسألة أخرى وهي لو صلى محدثا متعمدا بلا عذر فما هو الحكم؟ الحكم في هذه المسألة أنه إن كان متهاونا مجرد تهاون ويمكن أن نمثل له بمثال كرجل أحدث في أثناء الصلاة ثم تهاون وأكمل الصلاة لا عن استخفاف ولا احتقار ولا استهزاء أو لغلبة الحياء عليه استحيا أن ينصرف من الصلاة أمام الناس فقال أكمل الصلاة معهم سورة هكذا ثم بعد ذلك أصلي، فهذا يأثم ولكنه لا يكفر كما قد يفهم من ظاهر مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. وأما إن كان مستخفا ومستهزئا فهذا أمره خطير، والحقيقة أن ترجيح ما ذهب إليه الحنفية من كونه يكفر بهذا الفعل لأنه مستهزئ أرى أنه هو الصواب، لأن الاستهزاء يختلف عن بقية الأعذار حتى وإن لم تكن أعذارا معتبرة شرعا. وهذا الكلام الذي نذكره كله يتعلق بمن لم يكن معذورا ومن ليس له عذر. أما المعذور كمن لم يجد الماء ولا التراب مثل المحبوس في مكان أو غيره، فهذا هو الذي حصل الاختلاف فيه على خمسة أقوال. أما القول الأول فهو قول من أوجب عليه أن يصلي على حاله أي بلا طهارة، وقالوا تجب عليه الإعادة إذا تمكن من الطهارة، واحتجوا في هذا بأنه عذر نادر فلم يسقط الإعادة، وممن ذهب إلى هذا الشافعي رحمه الله تعالى، وكما ترون أن النووي صححه، ولكن كيف يصححه وهو قد اعترف بأن المذهب الأخير الذي سنذكره هو المذهب الذي تنصره الأدلة وأنه مذهب قوي. أما القول الثاني فهو قول من قال يحرم عليه أن يصلي ويجب عليه القضاء، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله، وذهب إليه أيضا الثوري والأوزاعي. استدل أبو حنيفة على هذا بتأخير عمر رضي الله تعالى عنه للصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع عمار بن ياسر حين فقد الماء ولم يقف على تيمم الجنوب، والقصة معروفة وهي في الصحيحين ولعلكم تتذكرونها، وهو أن عمار بن ياسر كان يحدث عند عمر رضي الله تعالى عنه بحديث التيمم ويقول لعمر رضي الله عنه أما تذكر حين بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت في أمر فأجنبنا فتمررت في الصعيد كما تتمرر الدابة وصليت وأما أنت فلم تصلي، فقال له اتق الله يا عمار، فقال يا أمير المؤمنين إن شئت لم أحدث بهذا، فقال بل نوليك ما توليت. فأبو حنيفة استدل بفعل عمر رضي الله عنه حين توقف عن الصلاة لأن عمر رضي الله عنه لم يكن يعرف أن التيمم أيضا يرفع الحدث الأكبر، وإنما ظن أنه يرفع الحدث الأصغر. زاد صاحب أبي حنيفة وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن في هذا المذهب بأنه ينبغي له أن يتشبه بالمصلين، أي يقف معهم أو يظهر كأنه يصلي وإن لم يكن يصلي حقيقة. قالوا كالحائض إذا طهرت في نهار رمضان فإنها تمسك تشبها بالصائم لحرمة الشهر ثم تقضي، وكذلك المسافر إذا أفطر ثم قدم على محل إقامته أمسك ويخشى عن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع إلى هذا القول. قالوا: ولهذا أصل في الشرع، كالمحرم إذا جامع امرأته وهو في الحج فسد حجه، ولكن يخرج مع الناس ويسمع ما يصنعون، وبهذا أتى ابن عمر ووافقه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وصحح البيهقي سنده عنهما، وحكاه مالك أيضا في الموطأ عن عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهم، ولكن عليا اشترط أن يفارق الرجل زوجته في ذلك الموضع، يعني خشية من تكرر الحادثة. واستدل الحنفية بوجوب القضاء بعد وجدان أحد الطهورين، يعني الماء أو التراب، استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. أما المذهب الثالث فهو ما ذهب إليه مالك رحمه الله تعالى من أنه لا يصلي ولا يجب عليه القضاء، وكأنه رحمه الله رأى أن الصلاة مربوطة بالوقت، فالصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وما دام أن هذا الرجل لم يجد ما يمكن معه أن تصح الصلاة التي لا تقبل إلا بطهور، فإن الصلاة تعتبر ساقطة في حقه في هذا الوقت لأنه معذور، وما دام أنه خرج وقتها فحين ذاك لا تصلى. هذا ما ذهب إليه مالك رحمه الله. أما القول الرابع فهو قول للشافعي في القديم، وهو أنه يستحب له أن يصلي، يعني ليس على الوجوب، ويجب عليه القضاء. والمذهب الخامس أو القول الخامس وهو أرجح هذه الأقوال، هو أنه يجب عليه أن يصلي ولا يجب عليه القضاء، وهذا القول أيضا محكي عن الشافعي، واختاره المزني من أصحابه، وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وبه قال سحنون وابن المنذر، وقالوا: لا بد من دليل على وجوب الإعادة. قال النووي رحمه الله: وهو أقوى الأقوال دليلا، فأما وجوب الصلاة فلقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم. وهذا هو الذي أيده ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا، حيث قال في الفتاوى في المجلد 21 صفحة 295، قال: وإن تعذر الغسل والتيمم صلى بلا غسل ولا تيمم في أظهر أقوال العلماء ولا إعادة عليه. وفي صفحة 467: سئل عن رجل جنب وهو في بيت مبلط عادم فيه التراب مغلوق عليه الباب ولم يعلم متى يكون الخروج منه، فهل يترك الصلاة إلى وجود الماء والتراب أم لا؟ فأجاب رحمه الله بقوله: إذا لم يقدر على استعمال الماء ولا على التمسح بالصعيد فإنه يصلي بلا ماء ولا تيمم عند الجمهور، وهذا أصح القولين. وهل عليه إعادة؟ على قولين أظهرهما أنه لا إعادة عليه، فإن الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولم يأمر العبد بصلاتين وإذا صلى قرأ القراءة الواجبة، يعني الواجبة التي تصح بها الصلاة. نترك الشطر الثاني من الحديث إلى أن نفرغ من حديث أبي هريرة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وذكرت أن البخاري وغيره زادوا: قال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: سساء أو ضراب. وإنما فسره أبو هريرة رحمه الله رضي الله عنه بذلك تنبيها بالأخف على الأغلب، فيدخل فيه ما سوى ذلك مما هو أغرب منه كالبول والبراد، وهذا من باب الأولى. ولأن ما ذكره أبو هريرة رضي الله عنه من الفساء والضراب قد يقعان في أثناء الصلاة أكثر من غيرهما، وأما باقي الأحداث المختلف فيها بين العلماء مثل مس الذكر ولمس المرأة وخروج الدم وغيره، فلعل أبا هريرة رضي الله عنه كان لا يرى النقض بشيء منها. ونجد أن البخاري رحمه الله بوب عليه في باب وهو باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، فهذا مشى عليه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه، أي هو مذهبه. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا حتى يتوضأ، أي بالماء أو ما يقوم مقامه كالتراب في حال الحاجة إليه، كما دلت على ذلك الأدلة الشرعية. وهذا الحديث أيها الإخوة أورده البخاري رحمه الله في كتاب الطهارة، وهذا أمر واضح يعني من حيث الاستدلال، لكن العجب أن البخاري أيضا أورده في كتاب الحيل. والعلماء وبالذات أهل الحديث اهتموا بموضوع الحيل اهتماما بالغا، لأنهم وجدوا طائفة من المتفقهة توسعوا في باب الحيل، واعتبروا أن هذا من المآخذ الشرعية، فأخذوا يردون عليهم بالأدلة الشرعية التي تنفي الحيل. وأظن الفريابي أو غيره صنف كتابا بعنوان كتاب الحيل. أما البخاري رحمه الله فإنه أفرد كتابا في صحيحه بعنوان كتاب الحيل، ويورد في هذا الباب الأدلة التي تدل على حرمة سلوك طريق الحيل. يعني مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع في الزكاة، احتيالا على إسقاط الزكاة. يستدل البخاري رحمه الله تعالى بمثل هذا الحديث على إسقاط الحيل وعلى سد باب الحيل، فهذا منهجه في هذا الكتاب. لكن حينما يورد هذا الحديث الذي معنا في كتاب الحيل، هذا فيه ملحظ دقيق جدا، فأطرح السؤال عليكم من باب الاختبار: فما ظنكم بالموضوع الذي يمكن أن يربط البخاري رحمه الله هذا الحديث به في كتاب الحيل؟ لأنه بوب عليه فقال: باب في الصلاة، يعني من ضمن أبواب كتاب الحيل باب في الصلاة، ثم أورد تحته هذا الحديث. طيب أحسنت، بارك الله فيك. الأخ جزاه الله خير يذكر أنه طلع على كلام الشراح في هذا الحديث، والبخاري رحمه الله أورده للرد على الحنفية في مسألة الانصراف من الصلاة والإحداث في الصلاة أيضا، وهما مسألتان من مفاريد مذهب أبي حنيفة. أما مسألة الإحداث في الصلاة، فلو أن إنسانا أحدث في الصلاة جوز له أن يذهب فيتوضأ ويأتي فيستأنف فيكمل الصلاة ولا يبتدئها من البداية، على اعتبار أنه لا يزال في صلاة. فرد عليهم البقية وقالوا إنه بمجرد إحداثه يعتبر بطلت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا أحدث. فمجرد وجود الحدث يعني انقطاع الصلاة. وناقشوهم في حجة عقلية فقالوا: إنه حينما أحدث. الآن إما أن تقولوا إنه مكتمل الطهارة أو لا، فإن كان غير مكتمل الطهارة، إن كان قلت إنه مكتمل الطهارة ردت عليكم الأدلة، مثل هذا الحديث: من حدث يا أبا هريرة؟ قال: وساء أو ضرر. فمجرد وجود الحدث يعني انقطاع الطهارة. وإن قلتم إنه في صلاة حتى وإن كان محدثا، يرد عليكم الحديث الأول: لا تقبل صلاة، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فالصلاة التي بغير طهور مردودة على صاحبها. فلعلائه الوجهين فالقول واضح البطلان. لكن المسألة التي اشتهرت في ما يتعلق بتبويب البخاري رحمه الله تعالى هو الانصراف من الصلاة. فعند الحنفية أن التسليم عبارة عن مناقض من مناقضات الصلاة وليس ركنا من أركان الصلاة. لذلك يمكن أن يخرج الإنسان من الصلاة بأي مناقض للصلاة آخر كالحدث. فإذا كان رجل يصلي وفي جلسة التشهد الأخيرة أحدث، قالوا صلاته في هذه الحال تعتبر كاملة إذا كان أنهى التشهد، كيف يمكن أن يكون هذا؟ قالوا سواء انصرف بتسليم أو بأي مناقض من مناقضات الصلاة آخر كالحدث، فإنه في هذه الحال يعتبر أتم الصلاة وانتهى منها بمجرد الإتيان بهذا الناقض الذي يخرجه من الصلاة. لكن العلماء الآخرون قالوا بل التسليم يعتبر ركنا من أركان الصلاة، فالذي أحدث في هذه الحال حتى الآن ما تم صلاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل تحريم الصلاة هو التكبير، يعني تكبيرة الإحرام، وتحليلها هو التسليم. فالتكبير عبارة عن ركن، والتسليم أيضا عبارة عن ركن، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الركنين اللذين بهما تفتتح الصلاة وتختتم الصلاة. وأيضا ليس هناك أي ترابط بين التسليم وبين الحدث، فالتسليم فيه مزيد ذكر، أما الحدث فأمر مستبشع، فكيف يمكن أن يقاس هذا على هذا؟ هذا ذكر لله جل وعلا وعبادة في حد ذاته، وأما الحدث فلم يقل أحد بأنه عبادة. فعلى كل حال البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث في كتاب الحيل كما قلت للرد على هذا المذهب الذي تعتبر هذه عبارة عن نادرة من نوادره، حتى إنها أصبحت محل تندر. وأذكر أن هناك قصة ذكرت في التندر عند أحد الخلفاء، حيث إن أحد الذين تزيوا بزي أهل العلم ويبدو أنه ممن عندهم شيء من المجون قال للخليفة أنا أصلي لك صلاة، كأنه قال عجيبة أو ما إلى ذلك، فأصبح يأتي بصلاة ويأتي فيها بما يستغرب من مفاريد بعض المذاهب ومن جملتها المذهب الحنفي، فإنه في آخر الصلاة أخرج الريح بصوت سمعه الخليفة، فحينما تعجبوا منه فقال هذه الصلاة صحيحة عند المذهب الفلاني، وما فعلته فيها من كذا فهو صحيح عند المذهب الفلاني، وأخذ يبرر لنفسه ما عمل. أما قوله صلى الله عليه وسلم ولا صدقة من غلول، فهذا الجزء من هذا الحديث هو الذي دعا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لإيراده على عبد الله بن عامر بن فريد رحمه الله تعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذه الجزئية في هذا الحديث هناك مناسبة، فذكر هذه العبادة المالية بعد العبادة البدنية، وذكر الطهارة المعنوية بعد ذكر الطهارة الحسية، لأن الصدقة عبارة عن طهارة النفس من رذيلة البخل، كما قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وبالنسبة للطهارة الحسية هذا أمر معروف من قوله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة بغير طهور. أما الغلول المذكور في هذا الحديث فهو الخيانة، قال جل وعلا وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، وهو السرقة من مال الغنيمة قبل قسمته. والمراد هنا في هذا الحديث ما هو أعم من السرقة من مال الغنيمة قبل قسمته، فيشمل كل مال حرام، لأنه جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وذكر الرجل يطير السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فهذا الحديث فيه إشارة إلى أنه لا يقبل العمل ولا يزكو إلا بأكل الحلال، وأن أكل الحرام يفسد العمل ويمنع من قبوله، فإنه قال بعد تقريره صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والمراد بهذا أن الرسل وأممهم مأمورون بالأكل من الطيبات التي هي الحلال وبالعمل الصالح، فكلما كان الأكل حلالا فالعمل الصالح مقبول، فإذا كان الأكل غير حلال فكيف يكون العمل مقبولا؟ وما ذكره بعد ذلك من الدعاء وأنه كيف يتقبل مع الحرام فهو مثال لاستبعاد قبول الأعمال مع التغذية بالحرام. يقول وهب بن الورد رحمه الله تعالى: لو قمت مقام هذه السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أو حرام. وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة لهذا الحديث، وكما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه، إلى آخر الحديث. وفي مسند الإمام أحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه، ولا يتصدق به فيتقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيء بالسيء ولكن يمحو السيء بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب، فهو يحج ويعتق ويتصدق منه، فقال رضي الله تعالى عنهما: إن الخبيث لا يكفر الخبيث. وكذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث. وقال الحسن البصري: أيها المتصدق على المسكين ترحمه، ارحم من قد ظلمت. ولنعلم يا عباد الله أن الصدقة بالمال الحرام تقع على وجهين: أحدهما أن يتصدق به الخائن أو الغاصب ونحوهما على نفسه، فهذا هو المراد من هذه الأحاديث أنه لا يتقبل منه، يعني أنه لا يؤجر عليه، وليس معنى يتصدق على نفسه أنه هو الذي يأكله، ولكن يتصدق بالمال رجاء ثوابه، أي كأنه لا يزال تحت ملكه وتحت تصرفه، فيتصدق به كما يتصدق الإنسان الذي أكل مالا حلالا بمال حلال. فالمعنى أنه لا يتقبل منه يعني أنه لا يؤجر عليه، بل يأثم بتصرفه في مال غيره بغير إذنه، ولا يحصل للمالك بذلك أجر لعدم قصده ونيته، كذا قال جماعة من أهل العلم. أي لو أن إنسانا ظلم إنسانا فأخذ له مالا ثم افترق فغاب عنه ولا يعرف له اسما ولا يعرف له مكانا، وأراد بعد ذلك أن يتخلص من هذا المال الحرام، فماذا يصنع به؟ هناك من قال: لا يتصدق به، لأن الصدقة ها هنا تفتقر إلى النية، فصاحب المال الأصلي لم ينوي الصدقة بهذا المال، فإذا تصدق به هذا الإنسان فمعنى ذلك أنه يريد الثواب أن يطول صاحبه الأول حتى تبرأ ذمته هو. فقالوا لا، الصدقة بالمال في هذه الحال غير جائزة. وممن قال بهذا ابن عقيل من الحنابلة، وسئل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى فقيل له وجدت لقطة أفأتصدق بها؟ قال لا تؤجر أنت ولا صاحبك. ولعل مراده رحمه الله تعالى أنه إذا تصدق بها قبل تعريفها الواجب، ولو أخذ السلطان أو بعض نوابه من بيت المال ما لا يستحقه فتصدق منه أو أعتق أو بنى به مسجدا أو غيره مما ينتفع به الناس، فالمنقول عن ابن عمر كما في هذا الحديث أنه كالغاصب إذا تصدق بما غصبه. ولذلك قال لعبد الله بن عامر ما قال، وأوردت عليكم بالأمس رواية لما حصل بينهما، أن عبد الله بن عامر قال له أرأيت هذه العقاب التي نسهلها والعيون التي نفجرها ألنا فيها أجر؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما أما علمت أن خبيثا لا يكفر خبيثا قط؟ وميمون بن مهران رحمه الله تعالى قال قال ابن عمر لابن عامر وقد سأله عن العتق، فقال مثلك مثل رجل سرق إبل حاج ثم جاهد بها في سبيل الله، فانظر هل يقبل منه؟ وكان هناك طائفة من أهل الورع مثل طاووس ووهيب بن الورد وأمثالهم كانوا يتوقون الانتفاع بما أحدثه مثل هؤلاء الملوك. إذا بنوا مسجدا مثلا نجدهم لا يصلون فيه، وإذا قاموا أي منفعة أعرضوا عن الانتفاع بها. وأما الإمام أحمد رحمه الله فإنه رخص فيما فعلوه من المنافع العامة كالمساجد والقناطر والمصانع ونحوها، فإن هذه ينفق عليها من مال الفيء، اللهم إلا أن يتيقن أنهم فعلوا أشياء من ذلك بمال حرام كالمكوس والغصب ونحوه، فحينئذ يتوقع الانتفاع بما عمل بالمال الحرام. ولعل ابن عمر رضي الله عنهما إنما أنكر عليهم أخذهم لأموال بيت المال لأنفسهم ودعواهم أن ما فعلوه منها بعد ذلك فهو صدقة منهم، فإن هذا شبيه بالمغصوب، وعلى مثل هذا يحمل إنكار من أنكر من العلماء على الملوك بنيان المساجد. يقول ابن الجوزي رحمه الله رأيت بعض المتقدمين يسأل عن من كسب حلالا أو حراما من السلاطين والأمراء ثم بنى الأربطة والمساجد هل له ثواب؟ فأفتى بما يوجب طيب قلب المنفق، وأن له في إنفاق ما لا يملكه نوع سمسرة، لأنه لا يعرف أعيان المغصوبين فيرد عليهم، يعني كأنه يزعم أن له أجر لأنه كالسمسار، يعني صار واسطة بين المنفق الأصلي الذي اغتصب منه المال وبين الفقير. قال ابن الجوزي معلقا على مثل هذا قال فقلت وعجبا من متصدرين للفتوى لا يعرفون أصول الشريعة، ينبغي أن ينظر في حال هذا المنفق أولا، فإن كان سلطانا فما يخرج من بيت المال فقد عرفت وجوه مصارفه، فكيف يمنع مستحقيه ويشغله بما لا يفيد من بناء مدرسة أو رباط؟ وهذا على كلام ابن الجوزي فيه تجوز، وإلا بناء المدارس والأربطة فيه فائدة. قال وإن كان من الأمراء أو نواب السلاطين فيجب أن يرد ما يجب رده إلى بيت المال، وإن كان حراما أو غصبا فكل شيء يصرف فيه حرام، والواجب رده على من أخذه منه أو ورثته، فإن لم يعرف رده إلى بيت المال يصرف في المصالح وفي الصدقة ولم يحظى آخذه بغير الإثم. كلامه هذا إنما هو في السلاطين الذين عهدهم في وقته، وهم الذين يمنعون المستحقين من الفيء حقوقهم ويتصرفون فيه لأنفسهم تصرف الملاك ببناء يبنونه لهم من المدارس والأربطة ونحوها. وعلى كل حال فالكلام في هذا قد يطول، ولكن نود أن نربطه بموقف ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من عبد الله بن عامر. ها هنا عبد الله بن عامر كما ترون طلب من ابن عمر أن يدعو له، فامتنع عبد الله بن عمر وأورد عليه هذا الحديث وأشعره فيما يربطه بالجزء الأخير من هذا الحديث، فقال: كنت واليا على البصرة، أي ما دمت قد توليت هذه الولاية فأنت قد يكون تعلق بذمتك شيء من حقوق العباد، وأخذت أموالا لا يحق لك أخذها، وصرفتها في مصارف تزعم أنك تؤجر عليها وليس الأمر كذلك. فموقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما هذا إما أن يكون مذهب ارتآه، أو يكون أورده على سبيل التغليظ والزجر لمثل هذا الأمير حتى يرتدع غيره ويرون أن المسألة ليست بالأمر الهين. فإن كان أورده على سبيل الردع والزجر فهذا لا يدل على ما يفهم من ذات الموقف نفسه، وأما إن كان مذهبا ارتآه عبد الله بن عمر وهو أنه لا يدعى لمن أكل مالا حراما لأن الدعاء في هذه الحال غير مقبول، فيبدو أنه رضي الله تعالى عنه قاسه على هذا الحديث الذي ذكرناه وهو الذي في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وفي آخر الحديث ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه شراب حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، أي إن أكل الحرام من موانع استجابة الدعاء، لكن هذا في من أكل هو نفسه وأراد أن يدعو هو بنفسه، فهل يشمل هذا أيضا من دعا له؟ يبدو أن عبد الله بن عمر إن كان أراد ما يظهر من موقفه فإنه يريد مثل هذا المفهوم، أي سواء دعا هو بنفسه الآكل للمال الحرام أو دعي له فالدعاء غير متقبل في هذه الحال، فكأنه يقول: لا ينفعك دعائي إن دعوت لك لأنك توليت هذه الأعمال التي أكلت من خلالها بعض الأموال. نلاحظ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا أنه عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يطيل السفر، وفي إطالة السفر ما يدل على أن المسافر ممن ترجى استجابة دعوتهم إذا دعوا، أي إن المسافر أو إن المسافر في حال سفره يعتبر أو تعتبر تلك الحال من مضنات استجابة الدعاء مثل أوقات الإجابة التي ينبغي أن تتحرى. يطيل السفر أشعث أغبر، ففي وجود أيضا الشعث والغبرة ما يدل على العزوف عن الدنيا والإقبال بالقلب على الله جل وعلا، لكن مع هذا في هذه الحال أيضا يحصل ما يحصل من منع إجابة الدعاء أشعث أغبر ويمد يديه، ومن آداب الدعاء رفع اليدين إلى السماء، وقد ورد هذا في أدلة عديدة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى اعتبر العلماء ذلك من المتواتر المعنوي وهو رفع اليدين بالدعاء، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، أي يتضرع بهذا اللفظ ويكثر من ترداده: يا رب يا رب، وهذا أيضا من مضنات استجابة الدعاء. لكن مع هذا كله فإنه بمجرد كون تساهل في الأكل والشرب والملبس من أموال حرام فإنه في هذه الحال لا يتقبل منه ذلك الدعاء الذي دعاه لهذا السبب وهو أكل المال الحرام. فإذا أيها الإخوة، تحري أكل الحلال هو من دواعي استجابة الدعاء إن شاء الله تعالى، وفي هذا القدر إن شاء الله كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ويوم غد إن شاء الله نأخذ الحديث الذي يليه، نأخذ في هذا اليوم إن شاء الله الحديث الرابع من أحاديث كتاب الطهارة، وهو حديث عظيم أصل في صفة الوضوء التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث الصحابي الجليل ثالث الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. يقول مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرح وحرملة بن يحيى السجيبي قال: أخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح رأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل اليسرى مثل ذلك ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن حمران مولى عثمان أنه رأى عثمان رضي الله عنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنثر ثم غسل وجهه ثلاث مرات ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مرات. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. لهذا الحديث أيضا طرق أخرى، نأخذ الآن ما قرأناه ثم بعد ذلك نأتي على بقيتها ونبين ما فيها من أحكام إن شاء الله تعالى. بالنسبة لرجال هذا الحديث، أبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمرو بن سرح، أبو الطاهر المصري ثقة، وكانت وفاته في سنة 50 و200. وحرملة بن يحيى بن عمران أبو حفص السجيبي المصري صاحب الشافعي صدوق، وكانت وفاته سنة 43 و200، وكان مولده سنة 60 و100. وابن وهب اسمه عبد الله ابن واهب ابن مسلم القرشي مولاهم أي مولى لقريش أبو محمد المصري الفقيه، وهو ثقة حافظ عابد، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 97 و100، وله 72 سنة. وشيخه يونس بن يزيد ابن أبي النجات الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان ثقة، وقد تكلم فيه ببعض كلام، لكن روايته عن الزهري من أجود الروايات وإن كان قد يهم فيها أحيانا، وأما في غير الزهري فإنه قد يخطئ. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 59 و100، وقيل في سنة 60 و100. وأما ابن شهاب فهو الإمام المشهور محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري القرشي كنيته أبو بكر، وهو فقيه حافظ متفق على جلالته وإتقانه، وكانت وفاته في سنة 25 و100 وقيل قبل ذلك بسنة أو سنتين. وشيخه في هذا الحديث هو عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام، وهو ثقة، وكانت وفاته في سنة 75 و100 وقد جاوز 80 سنة. وحمران راوي هذا الحديث عن عثمان هو حمران بن أبان، وهو مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه، اشتراه عثمان في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو ثقة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 75 للهجرة وقيل غير ذلك. وبالنسبة للإسناد الذي يليه شيخ مسلم فيه زهيد بن حرب بن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد، وهو ثقة ثبت وممن أكثر عنه مسلم من الرواية، فروى عنه أكثر من 1000 حديث. وشيخ زهير في هذا الإسناد هو يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري من سلالة الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف. كنية يعقوب هذا أبو يوسف، وهو مدني ونزل بغداد، وهو ثقة فاضل، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 80 و200. وهو يروي هذا الحديث عن أبيه وهو إبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري، وكنيته أبو إسحاق، وقد نزل بغداد، وهو ثقة حجة، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 85 و100. وإبراهيم يروي هذا الحديث عن ابن شهاب الزهري الذي سبق أن ترجمنا له، وابن شهاب يرويه عن عطاء بن يزيد، وعطاء يرويه عن حمران، وهؤلاء كلهم قد ترجم لهم. من يهتم بالترقيم، رقم الحديث العام 204، والرقم الخاص لطريق أبي الطاهر وطريق حرملة 726 و727. وبالنسبة للإسناد الذي يليه، حدثني زهير بن حرب في صفحة 109، رقمه 728، وهذا بالنسبة لما سنتناوله اليوم إن شاء الله تعالى. بالنسبة لتخريج هذا الحديث، أخرجه جمع من الأئمة وهم كثر، فمنهم أبو عبيد في كتاب الطهور، والإمام أحمد في المسند، والبخاري في صحيحه، وأبو داود في سننه، والنسائي، وابن الجارود، والدارمي، وابن المنذر، والبزار، والدارقطني، وأبو عوانة، وابن حبان، والبيهقي، وأبو نعيم في المستخرج، وغيرهم كثير لا نطيل بذكرهم، وهذا يكفي إن شاء الله في ذكر من خرج هذا الحديث. بالنسبة للكلام على متن هذا الحديث، تجدون النووي رحمه الله ذوب عليه بقوله باب صفة الوضوء وكماله. والباب هو المدخل إلى الشيء المتوسل إليه، وحقيقته في باب الدار وما أشبهها، واستعمل في اصطلاح العلماء على ما يتوسل به إلى ما تحت الباب من الأحكام والمسائل والفوائد وما أشبه ذلك. وأقدم من عرف عنه استعمال هذه اللفظة المصطلح عليها عند العلماء هو عامر بن شراحيل الشعبي، وكان من أكابر التابعين وفضلائهم. ذكر ذلك عنه الرام هرمزي القاضي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، ذكر أنه قال: باب إذا طلقت ورثت. وقوله في هذا الحديث دعا بوضوء، الوضوء بفتح الواو هو الماء المتوضأ به، وبضم الواو هو عملية الوضوء، وهو شبيه بما كنا تطرقنا إليه في الطهور والطهور، وقلنا إن هناك من جوز استعمال الفتح في كلا المعنيين، أي في الماء المستعمل نفسه وفي القيام بعملية الوضوء. وقوله بعد ذلك: ثم مضمض. المضمضة هي إدخال الماء في الفم ثم إدارته في الفم وتحريكه ثم مجه. وذكر بعضهم أنه لا يشترط في المضمضة التحريك والإدارة. قوله بعد ذلك: واستنثر. الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، والاستنشاق هو جذب الماء إلى داخل الأنف. وقوله بعد هذا: إلى المرفق. المرفق هو العظم الناتع في أعلى الذراع. وقوله: إلى الكعبين. الكعبان هما العظمان الناتئان عند ملتقى القدم بالساق، وكل رجل فيها كعبان. وقوله بعد هذا: نحو وضوء هذا. كما ترون أن النووي رحمه الله قال: إنما قال صلى الله عليه وسلم نحو وضوء، ولم يقل مثل، لأن حقيقة مماثلته صلى الله عليه وسلم لا يقدر عليها غيره. أقول: يعتبر شرح النووي رحمه الله من الشروح المختصرة، وعرف عنه عدم التفاته في الغالب إلا إلى اللفظ الذي أمامه، وليس من عادته تخريج الحديث وجمع طرقه وألفاظه التي يعرف من مجموعها ما قد يزيل بعض الإشكال كهذا الموضع. فإن بعض الروايات كرواية البخاري للحديث في كتاب الرقاق من صحيحه من طريق معاذ بن عبد الرحمن عن حمران عن عثمان جاء فيها: من توضأ مثل هذا الوضوء. وفي رواية البخاري أيضا في كتاب الصيام من طريق معمر بن راشد عن الزهري: من توضأ وضوئي هذا. بل لو أن النووي رحمه الله أمعن النظر في باقي روايات مسلم لوجد أن رواية زيد بن أسلم للحديث عن حمران، وهي الآتية برقم 739-740، لفظها هكذا: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له، إلى آخر الحديث. وقوله بعد هذا: لا يحدث فيهما نفسه. المراد به ما تسترسل النفس معه من الوساوس والخواطر، وما يمكن المرأة قطعه، لأن قوله يحدث يدل على أن ذلك يقع باختياره. أما ما يهجم على المرء من الخطرات والوساوس ويتعذر دفعه ويبذل المرء وسعه في دفعه فذلك معفو عنه. ولا شك أن من اتفق أن يحصل له عدم حديث النفس أصلا أعلى درجة بلا ريب. وقوله بعد هذا: غفر له ما تقدم من ذنبه، ظاهره أنه يعم الكبائر والصغائر، لكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا باستثناء الكبائر في غير هذه الرواية، وهي رواية عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان الآتية برقم 737-738، وفيها: إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله. قول الزهري بعد هذا في نهاية هذا الحديث: كان علماؤنا يقولون هذا الوضوء أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة. هذا معناه أن هذا أتم وضوء وأكمله، فمن زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم، وقد تمسك بهذا من لم يرى تثليث مسح الرأس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث، والمراد كون كل واحدة من هذه الغسلات الثلاث مستوعبة لغسل العضو بأكمله. أما إذا لم تستوعب غسل العضو إلا بغرفتين مثلا فإنها تعتبر واحدة حينذاك. واستدل بقول الزهري هذا لمن لم يرى غسل ما زاد عن المرفقين والكعبين، وهذا أيضا سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. أما ما تضمنه الحديث من الأحكام والفوائد فمن ذلك أولا في قوله دعا بوضوء، هذا يؤخذ منه أنه لا بأس بالاستعانة على إحضار ما يتوضأ به. ولعلكم تصوبون اللفظة على القول الراجح في هذا، فقد جاءت في أول الحديث دعا بوضوء بضم الواو، والصواب بفتحها على القول الذي قلنا إنه هو الراجح وإن كان هذا جائزا. ثانيا يؤخذ من الحديث الحث على التعليم بالفعل لكونه أبلغ وأضبط للمتعلم، فكما ترون أن هذا الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وقد اقتبس هذا الأسلوب من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام كان يلي أصحابه دائما كيف يمكن أن تؤدى العبادات. ولعلكم تتذكرون حديثه عليه الصلاة والسلام حينما كان على المنبر فصلى لهم على المنبر وتقدم وتأخر مع أن المكان ضيق، وكل ذلك ليريهم كيف تكون الصلاة. وهكذا هذا الصحابي الجليل دعا بهذا الوضوء أمام الناس وتوضأ هذا الوضوء ليعلمهم كيف كان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعتبره المربون والذين يعنون بجوانب التعليم يعتبرونه من أبلغ الأساليب في التعليم وتفهيم الناس. الفائدة الثالثة يؤخذ من هذا الحديث مشروعية الترتيب في أعضاء الوضوء، لأننا لو تأملنا الحديث لوجدنا أن في جميع هذه الأعضاء المذكورة في الحديث يؤتى بثم بين كل عضو وآخر، وثم عند اللغويين تفيد الترتيب. الأمر الرابع في هذا الحديث مشروعية غسل الكفين في بداية الوضوء ثلاث مرات، وهو سنة باتفاق أهل العلم من أهل السنة، وهذا يختلف عن غسلهما بعد الاستيقاظ من النوم قبل إدخالهما في الإناء، لأن طائفة من أهل العلم قالوا بوجوب هذا الأمر الثاني، وسيأتي التفصيل فيه فيما بعد إن شاء الله تعالى، مع العلم بأن هناك من لم يرى التفريق بين هاتين المسألتين. الأمر الخامس اختلف أهل العلم في حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء على ثلاثة أقوال. القول الأول ذهب طائفة من أهل العلم إلى القول بوجوب المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث ومنهم الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن المنذر صاحب كتاب الأوسط، وإليه ذهب أبو ثور من فقهاء الشافعية وغيرهم. واستدلوا بالأدلة الآتية، فمن أدلتهم قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، قالوا والفم والأنف داخلان في الوجه فغسلهما واجب للأمر به في قوله سبحانه فاغسلوا وجوهكم. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم يستنثر وإذا استجمر فليوتر. وحديث آخر شبيه به وهو حديث سلمة بن قيس الأشجعي وهو عند الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان، وفيه يقول صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فانتثر وإذا استجمرت فأوتر، وهو حديث صحيح. ومن أقوى أدلتهم ما أخرجه الإمام الشافعي والإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن من حديث لقيط ابن صبرة رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم منهم الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي وابن حجر وغيرهم. وفي رواية أبي داود لهذا الحديث قال: إذا توضأت فمضمض. قالوا: هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم للمتوضئ، أولا بالمبالغة في الاستنشاق، وفي الثاني قوله إذا توضأت فمضمض، والأمر يدل على الوجوب إلا أن يرد صارف، ولا صارف لهذا الأمر. والمبالغة أبلغ من كلمة الاستنشاق، ولم يستثن من هذا إلا حينما يكون المرء صائما. ومع ذلك إذا كان صائما فهو مأمور أيضا بالاستنشاق، لكن إنما استثني المبالغة المأمور بها في هذا الحديث. فحقيقة يدل هذا الحديث فعلا على ما ذهب إليه هؤلاء الأئمة. ومن أدلتهم أيضا ما رواه الدارقطني والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمضمضة والاستنشاق، ولكن الصواب في هذا الحديث أنه مرسل من رواية عمار بن أبي عمار، فهو ضعيف لإرساله، ولكن فيما تقدم من الأدلة ما يغني عنه. ومن أدلتهم أيضا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم زاد المعاد في هدي خير العباد صلى الله عليه وسلم. من الأدلة ذكر محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق في جميع أحواله، وأنه لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام إخلاله بذلك ولو مرة واحدة، مع أن الذين نقلوا سنة وضوئه صلى الله عليه وسلم من الصحابة بلغوا نحوا من 22 صحابيا، ولم يذكر أحد منهم أنه أخل بالمضمضة والاستنشاق ولو مرة واحدة. وأما الأحاديث التي فيها فضل هذا الفعل فهي وإن لم تدل على الوجوب لكنها تشعر بأهميته، ومن ذلك حديث عبد الله الصنابحي رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صحيح أخرجه الإمام مالك في الموطأ وأحمد والنسائي وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنفر خرجت الخطايا من أنفه، إلى آخر الحديث. فهذا بالنسبة للقول الأول. أما القول الثاني فهو ما ذهب إليه جماهير الفقهاء ومنهم الإمام مالك والشافعي والأوزاعي والليث ابن سعد وابن جرير الطبري، وهو أن المضمضة والاستنشاق سنة، واستدلوا ببعض الأدلة في هذا. فمن أدلتهم حديث عشر من سنن المرسلين، وفهموا أن السنة في هذا الحديث هي ما دل عليه دليل شرعي من غير افتراض ولا وجوب، أي ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. ولكن يجاب عن هذا الحديث بجوابين اثنين. الجواب الأول أن هذا التعريف للسنة وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه هذا تعريف الفقهاء، وهذا غير مراد في هذا الحديث، لأن المراد في هذا الحديث أن السنة هاهنا بمعنى الطريقة، فعشر من سنن المرسلين يعني من هدي المرسلين، ولا يدل هذا على أن المراد صرف هذا اللفظ عن الوجوب بهذا الحديث. وأمثلة هذا في الحقيقة كثيرة، فمن ذلك لو نظرنا إلى الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في صلاة الجماعة حينما قال: إنهن من سنن الهدى، وإن الله قد شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى. فالمقصود بالسنة هاهنا في حديث ابن مسعود الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معروف في اللغة: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فالسنة هي الطريقة المسلوكة. أما تعريف الفقهاء لها فليس هناك ما يدل على أن المراد في هذا الحديث هو هذا التعريف، فلنتنبه لهذا وهذا أولا. أما ثانيا فهذا الحديث بهذا اللفظ لم يرد عشر من سنن المرسلين، وإنما ورد كما في صحيح مسلم وغيره عشر من الفطرة، وفعلا ذكر منها المضمضة والاستنشاق، لكن هذه العشر التي ذكرت من الفطرة ليس في الحديث ما يدل على أنها واجبة أو غير واجبة، وإنما هي من الفطرة، فقد يذكر فيها ما هو واجب ويذكر فيها ما ليس بواجب. فمثلا ذكر من هذه العشر التي من الفطرة إعفاء اللحية، وإعفاء اللحية واجب وحلقها محرم، فهل يمكن أن يقال في هذه الحالة إن جميع المذكورات في هذا الحديث كلها سنن يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها ومن جملتها اللحية؟ هذا أمر مرفوض، والأدلة الشرعية دلت على وجوب إعفاء اللحية بصراحة تامة. إذن تبين لنا أن الدليل الذي استدلوا به وهو هذا الحديث أولا لا أصل له بهذا اللفظ، وإنما ورد بلفظ عشر من الفطرة، وهذا الحديث لا يدل على سنية هذا الفعل، وإنما هو مذكور في جملة أفعال منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب. من أدلتهم أيضا أن المضمضة والاستنشاق لم ترد في كتاب الله جل وعلا حينما ذكرت فيه صفة الوضوء في آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. قالوا: لو كان ذلك فرضا لأمر به في كتاب الله جل وعلا. والجواب عن هذا أيضا من وجهين: الوجه الأول أن الآية ورد فيها ما يمكن أن يستدل به على وجوب المضمضة والاستنشاق، وهو قوله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم، والمضمضة والاستنشاق من الوجه، فإذا هما مأمور بهما في كتاب الله جل وعلا. ثم يؤكد هذا الجواب الثاني، وهو أن السنة مبينة للقرآن، ولا يمكن بحال من الأحوال الاجتزاء على القرآن دون السنة. لو سلك هذا المسلك لترتب على ذلك ضلال كبير، ولكن لا بد من ضم السنة إلى القرآن، فهي المبينة والموضحة له. وحينما تأملنا نصوص السنة وجدنا الأدلة الكثيرة، ومنها ما سبق ذكره، كلها تدل على وجوب المضمضة والاستنشاق. فالقول الأول إذن هو القول الراجح، والقول الثاني حتى وإن قال به جمهور الفقهاء لكن يرد عليهم بما ذكرناه، والأدلة صريحة كما سبق. أما القول الثالث فهو أضعف من هذا، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والثوري رحمهم الله تعالى، وهو أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل وسنة في الوضوء، فرقوا بين الغسل وبين الوضوء. وليس هناك من دليل يمكن أن يستدل به لهم اللهم إلا أثر يرويه أبو حنيفة، والأثر أيضا فيه ما فيه، لكن على فرض صحته فهو أيضا لا يدل على ما يراد من هذا الاستنباط. هذا الأثر يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل اغتسل وترك المضمضة والاستنشاق فأمره ابن عباس بإعادة الغسل. نقول هذا ليس فيه منافاة مع ما سبق، وإنما هو يؤكد. أما مسألة الوضوء فلم ترد في هذا الاستفتاء الذي وجه لهذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، فدل هذا على أن هذا القول ليس له من دليل يمكن أن يتمسك به، ولعله إن شاء الله في يوم غد يرد تفصيل لهذه المسألة أكثر من هذا إن أحيانا الله جل وعلا، ونتوقف عند هذا الحد إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نرجو إعادة الكلام عن سبب ورود حديث أبي هريرة في كتاب الحيل عند الإمام البخاري. هذه هي المسألة التي ذكرناها بالأمس، وهي أن البخاري رحمه الله تعالى أورد حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، أورد ذلك الحديث في كتاب الحيل في باب في الصلاة. والسبب الذي دعا البخاري رحمه الله إلى إيراد هذا الحديث في ذلك الباب تحت ذلك الكتاب هو أنه فهم أن هناك من الفقهاء من سلك مسلك الحيل في بعض الأمور، ومن جملة ذلك ما جاء في الصلاة، ومنه وهذا اعتبره البخاري من الحيل، ومنه الانصراف من الصلاة بمبطل لها. أي أمر مبطل للصلاة يمكن أن ينصرف المرء من الصلاة به، أي يقوم مقام التسليم. مثل ماذا؟ مثل الفساء والضراط الذي ورد في ذلك الحديث. فلو أن إنسانا خرجت منه الريح بعد أن أكمل التشهد فهذا يجزئه عن السلام. فالبخاري رحمه الله قصد بهذا الحديث أن الإحداث مبطل للصلاة، فإذا أبطل الصلاة فمعنى ذلك أن الصلاة تعتبر باطلة، وأنه يجب على المرء أن يتوضأ ويعيد الصلاة. واعتبر البخاري، وهذا على اعتبار البخاري رحمه الله، أن السلام ركن من أركان الصلاة. أما على مذهب من لم يره ركن فهو يعتبر أن السلام واجب من الواجبات، وأن المراد منه الإتيان بما يضاد الصلاة، وخروج الريح من الإنسان مضاد للصلاة، فإذا يمكن الانصراف من الصلاة بمجرد خروج الريح. ثم مسألة أخرى، وهي حتى لو لم يكن خروج الريح بعد إكمال التشهد وإنما في أثناء الصلاة، قالوا فإنه يمكن للإنسان أن يذهب فيعيد الوضوء ثم يأتي ويبني على ما سبق من صلاته فيكمل الصلاة ولا يتلزمه الإعادة من أول الصلاة. وهذا أيضا يتنافى مع هذا الحديث، لأن خروج الريح من مبطلات الصلاة هو من الحدث، وهذا يعني أمر لا شك فيه بناء على تفسير أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء في الحديث، وبناء على أدلة أخرى سيأتي بعضها إن شاء الله تعالى. فخروج الريح من الإنسان مبطل للصلاة، فإذا بمجرد خروج الريح بطلت صلاته ويلزمه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة وبدايتها من أولها. هذا هو الذي دعا البخاري رحمه الله إلى إيراد هذا الحديث في كتاب الحيل. كذلك أيضا الحديث الذي معنا الذي ذكرناه اليوم، نجد البخاري رحمه الله له لفتات جيدة في الاستنباطات الفقهية، فإن من الأبواب التي أودع البخاري رحمه الله هذا الحديث فيها وهو حديث عثمان بن عفان أورده في كتاب الصيام تحت باب مشروعية، أنا لا أحفظ الباب، لكن تحت باب مشروعية السواك والشيء الرطب للصائم. وأظن أن دلالة هذا الحديث تحت هذا الباب حتى وإن كانت قد تغمض على بعض الإخوة لكنها أدل من دلالة الحديث الذي في يوم أمس على ذلك الكتاب وهو كتاب الحيل. فهل يمكن لأحد من الإخوة أن يبين سبب إيراد البخاري لهذا الحديث حديث عثمان تحت ذلك الباب فيما يتعلق بالسواك والشيء الرطب للصائم في كتاب الصيام؟ لا بد أن نكون فقهاء. طيب ما علاقته بالصائم؟ أحسنت بارك الله بك. نعم، هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه توضأ فتمضمض واستنثر ولم يستثن الصائم من هذا الوضوء، وإنما قال من توضأ نحو وضوء هذا أو مثل وضوء هذا، ثم ذكر الفضل المترتب عليه ولا ركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. هذا الحديث يشمل الصائم وغير الصائم، فلم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك صائما ولا غيره. فما دام أن إدخال الماء في الفم والماء رطب هذا من الأمور المطلوبة في الوضوء وهذا يشمل الصائم وغيره، إذن من باب أولى تجويز السواك وغير السواك من الشيء الرطب للصائم بشرط عدم الدخول إلى الجوف. أما وجوده في الفم فهذا ليس فيه أدنى محذور، هذا بالإضافة إلى أدلة أخرى وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل يسأله عن التقبيل، تقبيل الرجل لزوجته وهو صائم، قاس النبي صلى الله عليه وسلم التقبيل على المضمضة، وهذا معروف أيضا في بعض الأحاديث التي إن أمد الله بالعمر مررنا عليها إن شاء الله تعالى. في حقيقة بعض الأسئلة التي من الأمس نقدمها على التي في هذا اليوم، من الأسئلة التي سألها أحد الإخوة في الأمس يقول إذا حدث الراوي أو المصنف من حديثه راوي وروى عن من فوق شيخه، فهل هذا من التعليق أو التدليس وما هو الضابط في ذلك؟ نقول إن كان هذا الفعل صدر من مصنف لكتاب فهذا يعتبر تعليقا، أما إذا صدر من راوي في مجلس الرواية فإنهم يعتبرون ذلك تدليسا إن كان روى عن ذلك الشيخ الذي علق الحديث عنه، إن كان روى عنه أحاديث أخرى فهذا يعتبر تدليسا، وإن لم يروي عنه فهذا يعتبر إما مرسلا إرسالا جليا إن لم يكن هناك معاصرة بينه وبين ذلك الراوي، أو مرسلا إرسالا خفيا إن كان بينهما معاصرة. يقول أيضا من عوامل ترجيح صحيح البخاري على مسلم من حيث الاتصال اشتراط اللقاء ولو مرة واحدة، أما مسلم فمطلق المعاصرة، فهل يلزم البخاري أن يقبل العنعنة أصلا؟ يبدو لي أن الأخ يريد المناقشة التي ذكرها مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه في الرد على من اشترط اللقاء في اتصال السند. نقول لا يلزم البخاري رحمه الله أن يرد العنعنة أصلا، لأن البخاري يجوز الرواية بالعنعنة لكن بشرط أن لا يكون المرء مدلسا وأن يثبت اللقاء بينه وبين شيخه، ومسلم رحمه الله معروف بأنه يجوز العنعنة لكن بشرط وجود المعاصرة بين الراوي وبين شيخه، فلا يشترط اللقاء. فمسألة اشتراط اللقاء لا يلزم منها محاججة الخصم بأنه يلزمه رد العنعنة مطلقا، فهذه المناقشة من مسلم رحمه الله ليست في محلها. أحد الإخوة أيضا يسأل يقول: هل عبد الله بن عامر هو عبد الله بن عامر الشامي الذي هو أحد أئمة القراءات؟ أقول: لا، المقرئ غير هذا، هذا كما قلت صحابي صغير، وإنما عرف بشجاعته وكرمه وجوده وبسالته في الحروب، هذا هو الذي عرف عن هذا الرجل. يقول: هل الإمام مسلم سمع من أبي بكر بن أبي شيبة روايته عن وكيع عن إسرائيل؟ لأن مسلما لم يقل حدثنا، وإنما قال: وقال أبو بكر ووكيع، يعني عن وكيع عن إسرائيل. يقول: في بعض نسخ مسلم، ولعلك يا أخي تقرأ شرح النووي فإنه يوضح هذا، وقد جاء في النسخة التي طبعت بهامش شرح الأبي على مسلم، جاء فيها التصريح بتصريح أبي بكر بن أبي شيبة بسماعه لهذا الحديث من وكيع أو وكيع ممن فوقه، فليس في ذلك أدنى إشكال. وكما قلت يمكنك أن تراجع شرح النووي رحمه الله فإنه بين هذا، فهذا هذه اللفظة المذكورة في أعلى الشرح أمامنا، يعني في هذا الحديث، سقطت منها هذه اللفظة من بعض النسخ. أحد الإخوة يقول: جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ كما أمره الله تعالى. وجاء في رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قال للسائل: تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك وتغسل رجليك، وصححها الشيخ الألباني، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كأن الأخ أشكل عليه هذا الحديث، وليس هناك أدنى إشكال، فإنك يا أخي لو نظرت في هذا الحديث لوجدته متفقا مع الآية، إذن لو استدل بهذا الحديث لاستدل بالآية من باب أولى، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: تغسل وجهك، ونحن قلنا إن المضمضة والاستنشاق داخلتان في الوجه، فهذا الحديث يعتبر فيه شيء من العموم الذي تبينه الأدلة الأخرى. يقول: ذكرت أن الإجماع على كراهة الزيادة على الثلاث، فهل هذا يشمل الرجل؟ فثبت في أبي داود: اغسلها بغير عدد. نقول: أيها الإخوة، دائما ينبغي أن نتنبه للنصوص التي فيها عموم، فالنصوص التي فيها العموم ينبغي أن تقيد بالأدلة الأخرى وتخص بالأدلة الأخرى، فهذه الرواية إن لم يرد فيها عدد فهذه لا تنافي الروايات التي فيها عدد. على كل حال، من تجاوز الثلاث الغسلات الوافيات فقد أساء وتعدى وظلم. طيب، فيها عندنا في الحقيقة بعض الإخوة ما شاء الله أسئلتهم تحتاج إلى درس بأكمله، فمثلا أحدهم يقول: ما الصواب في الحديث الذي رواه مسلم رحمه الله في فضائل الصحابة في أن أبا سفيان سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه ثلاث، ومنها أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجك، إلى آخره. ما الذي يعني كأن هذه الرواية أشكلت عليه، ووجه الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة حينما كانت في الحبشة، زوجها إياه النجاشي، فكيف يقول أبو سفيان بعد ذلك تزوجك أم حبيبة والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا قد تزوجها؟ قالوا: هذا من الأحاديث المعلولة في صحيح مسلم، إن أمد الله بالعمر ترون الجواب مفصلا عن هذا الحديث، وأما على وجه السرعة فأجاب العلماء عن هذه الرواية في عدة أجوبة، من جملتها أن أم حبيبة هذه تعتبر كنية، وليست أم حبيبة التي أرادها أبو سفيان هي أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي أختها، يقال لها أيضا أم حبيبة، وأبو سفيان كان حديث عهد بإسلامه وأراد أن يتقرب للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا العرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع لأنه لا يجوز أن يجمع بين البنت أو المرأة وأختها.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا انتهينا في يوم أمس إلى الكلام عن حكم المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، وذكرنا أن هناك ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول فقهاء أهل الحديث، حيث قالوا إن المضمضة والاستنشاق واجبان في الغسل والوضوء على حد سواء. والقول الثاني وهو قول جماهير العلماء كمالك والشافعي والأوزاعي وليث بن سعد والطبري وغيرهم، وهو أن المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء والغسل. والقول الثالث وهو الذي ذهب إليه أبو حنيفة والثوري، وهو أن المضمضة والاستنشاق فرض في الجنابة وسنة في الوضوء. فإن ترك المضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة أعاد الصلاة، وإن كان ذلك في الوضوء فلا يعيد الصلاة. وقلت إنهم استدلوا على عدم الوجوب بدليل مروي عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، حينما سئل عن رجل صلى وقد اغتسل غسل الجنابة ولكنه لم يتمضمض ويستنشق، فأمره بإعادة الوضوء بإعادة الغسل والصلاة. ومن أدلتهم أيضا نفس الأدلة التي لأصحاب القول الثاني، أي القول السابق الذين قالوا بسنية المضمضة والاستنشاق في الغسل والوضوء، وقالوا بأن الغسل من الجنابة مستثنى من تلك السنية بذلك الأثر الذي ذكرته مما رواه أبو حنيفة عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الدليل لو سلمنا بصحته فليس فيه ما يدل على أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء غير واجبين. وأما استدلالهم بأدلة الفريق السابق فتقدم الرد عليها بما يكفي إن شاء الله تعالى. وأيضا هناك بعض الأدلة لهم، فمنها ما أخرجه أبو داود في سننه عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك موضع شعرة من الجنابة عذبه الله في النار كذا وكذا. قال علي رضي الله عنه: فمن ثم عاديت شعر رأسي، بمعنى أنه كان يحلق شعر رأسه خوفا من الوعيد المذكور في هذا الحديث. ووجه الدلالة من هذا الحديث التهديد المذكور فيه لمن لم يحترز في غسل الشعر في الاغتسال من الجنابة. قالوا: وهذا لا يمكن إلا في أمر واجب، والأنف فيه شعر فيشمله الوعيد المذكور في هذا الحديث، فغسل هذا الشعر واجب، فدل هذا على وجوب الاستنشاق. ولكن هذا الحديث يمكن الاستدلال به لأصحاب القول الأول لو صح، ولكنه لم يصح لأنه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب، وعطاء بن السائب ممن اختلط في آخر حياته، وحماد بن سلمة ممن روى عنه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط فالتبست رواياته، فهذا الحديث ضعيف لهذا السبب. ومع ذلك فقد قيل إن الصواب في رواية هذا الحديث أنه موقوف على علي رضي الله تعالى عنه وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا ما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسل الشعر وأنقل البشر. والاستدلال بهذا الحديث كالاستدلال بالحديث السابق، والجواب عنه كالجواب عنه. وهذا الحديث قد ضعفه أبو داود والترمذي بعدما أخرجاه، لأنه من رواية الحارث بن وجيه، قال الترمذي وهو شيخ ليس بذاك، وقال أبو داود حديثه منكر وهو ضعيف. فهذا بالنسبة لهذه المسألة، مسألة المضمضة والاستنشاق. ولكن ينبغي أن نعلم أن هؤلاء الفقهاء الذين خالفوا، سواء الذين قالوا بسنيتهما في غسل الجنابة والوضوء، أو من قال بسنيتهما في الوضوء ووجوبهما في الجنابة، كلهم متفقون على استحباب المضمضة والاستنشاق في هذين الفعلين. ولكن تبقى مسألة الوجوب التي يترتب عليها بطلان ذلك الوضوء وبطلان ذلك الغسل وبطلان تلك الصلاة التي تصلى بذلك الغسل وبذلك الوضوء. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. ننتقل الآن لما يمكن استخراجه من هذا الحديث، وهي المسألة السادسة، وهم ما تعلق بغسل اليدين إلى المرفقين. فغسل اليدين إلى المرفقين واجب بالإجماع، لقوله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وغير ذلك من الأدلة. لكن اختلف في دخول المرفقين في الذراعين. فعلى القول بدخولهما في الذراعين يجب غسلهما تبعا لهما، وهذا قول الجمهور وهم الأئمة الأربعة وغيرهم. وعلى القول الآخر بأن المرفقين لا يدخلان في الذراعين، فإنه لا يجب غسلهما حين ذاك. وبهذا القول يقول زفر وأبو بكر ابن داود الظاهري. ومنشأ هذا الخلاف اختلافهم في فهم قول الله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق. ومن باب التنبيه، فأبو بكر هذا ليس هو داود بن علي الظاهري صاحب المذهب، وإنما هو ابنه. قلت إن منشأ الخلاف اختلافهم في قوله سبحانه: وأيديكم إلى المرافق. فمن قال بالوجوب وهم الجمهور جعلوا إلى في هذه الآية بمعنى مع، فيكون المعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق. ومن لم يقل بالوجوب جعل إلى ها هنا لانتهاء الغاية، فيكون المعنى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى غاية المرافق. ولما ذكره الجمهور نظائر في كتاب الله كقوله سبحانه: ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. وقوله سبحانه في اليتامى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ولما قاله زفر وأبو بكر ابن داود نظائر أيضا كقوله جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. فإلى ها هنا غائية، والمعنى أن منتهى تأخير العذاب عنهم إلى هذا الوقت. ولكن على فرض التسليم بأن إلى ها هنا لمنتهى الغاية، فلا يمنع أن تكون الغاية هنا وهي المرافق داخلة أيضا في المغية الذي يجب غسله وهو اليدان، فتلتئم بذلك هذه الأقوال. ويقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: قال في البحر بعد ذكر الأدلة: والحق أن شيئا مما ذكروه لا يدل على الافتراض، فالأولى الاستدلال بالإجماع على فرضيتهما. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم: لا نعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، وهذا منه حكاية للإجماع. قال ابن حجر: فعلى هذا فالزفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال ذلك من أهل الظاهر بعده. انتهى كلامه رحمه الله، بمعنى أنه لم ينقل عن أحد خلاف في دخولهما في الذراعين قبل زفر، اللهم، إلا ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله، لكنه غير صريح، وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا. وعلى كل حال فالقول بدخولهما في الذراعين هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه